لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أين تذكرون؟
643
عندي نسخة ثانية. أي سادس؟ 33. نعم. قال المصنف رحمه الله أنه 36 معرفة مختلف الحديث وحكمه. مختلف الحديث، ويجوز لك أن تقرأ مختلف الحديث. إذا قرأت مختلف الحديث فإضافة الصفة إلى الموصوف، فالحديث موصوف والمختلف صفة، فكأنك تقول معرفة الحديث المختلف. الحديث المختلف هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، ومن هنا إن شاء الله أنتم تنسون ونحن ننسى كلنا، لكن ما نمشي منها. مختلف الحديث أي الحديث المختلف مع حديث آخر، فيكون معناه في الظاهر مختلفا لمعنى الحديث الثاني، أو تقول معرفة مختلف الحديث. وإذا ماذا يكون معناه في هذه الحالة؟ هو الذي جاء على اسمه تصانيف بعض الأئمة، منهم الشافعي، قال اختلاف الحديث، له تصنيف اختلاف الحديث. فالمختلف ميم مصدرية، أي الاختلاف الذي يحصل بين الحديثين، كلاهما يرجع إلى معنى واحد. وهذا فن مهم من أهم أنواع علوم الحديث لا شك فيه. ومن طريق اختلاف الحديث يدخل الشاكون الشك في صحة الحديث وفي صحة معاني الحديث، وهؤلاء الذين هلكوا في الإنكار بالاحتجاج بالسنة، وقالوا إن السنة لا يحتج بها، فأخذوا أحاديث متضاربة في الظاهر أو مختلفة معانيها بعضها من بعض في الظاهر، ولم يتعلموا الحديث ولم يدرسوا الحديث على طريقة أهل الحديث، فينصبون الخلاف بين الحديثين ويقول كيف نؤمن بصحة هذه الأحاديث وكيف نعمل على معاني هذه الأحاديث وهي متضاربة بعضها مع بعض. فلذلك في الحقيقة صار مهما جدا، والإنسان إما أن يعمل بالحديث أو يعمل بما يخالفه، لا يمكن أن يعمل بالحديثين، فهو في الغالب يكون ظاهرا أو يكون في الظاهر مختلفا فيما بينه. لكنه العلماء رحمة الله عليهم قد قاموا برفع هذا الاختلاف أو بالجمع بين الأحاديث، فكان فنا مهما لا شك فيه، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف. ما معنى جميع العلماء من الطوائف؟ يعني علماء من الطوائف علماء الحديث، لعله يقصد علماء الفقه وعلماء العقيدة والسنة أيضا، فهؤلاء كلهم يحتاجون أن يعرفوا بين مختلف الحديث وكيف يجمع بين الأحاديث المختلفة، أو عند الاختلاف إذا لم يمكن الجمع فكيف الترجيح بعضها في بعض. وإنما وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما فيعمل به دون الآخر، فإذا ترجح أحدهما على الآخر فالراجح هو المعمول به والآخر هو المتروك. وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والوصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة، يعني الذي يدخل في الحديث بجميع وجوهه ويعرف صحة الحديث وضعفه، ويعرف معاني الحديث بالجمع بين الأحاديث المختلفة، ويعرف معاني الحديث بجمع سورة هذا الحديث نفسه حتى يتضح لنا المعنى على المطلوب. فلا يمكن أن يقوم بتأويل مختلف الحديث وترجيح ما ترجى منها إلا من يكون جامعا بين علم الرواية وعلم الدراية بحيث يعرف كيف ما عن طريق إسنادي صحيحا وضعيفا، كذلك يعرف أدلة عامة حتى يجمع بين الروايات. وصنف فيه الإمام الشافعي، وكتابه اختلاف الحديث مطبوع من قديم الزمان، أول ما طبع في الهند في منفصلا في باسم باب اختلاف الحديث، ثم لما طبع الأم أو لما طبع كتاب الأم للشافعي فطبع معه، والآن أيضا هو مطبوع في الطبعه المصرية أيضا في آخر الكتاب جماع العلم وكذلك اختلاف الحديث. هذه الرسائل موجودة في السبعة الأخيرة الذي حققه زهري النجار في الطبعة المصرية. صنف فيه الإمام الشافعي وهو أول من تكلم فيه ولم يقصد رحمه الله استيفاءه، وأي مصنف في باب ما لا يقدر الاستيفاء حتى لو قصد فعلى قدر ما يصل إليه لا شك أنه يجمع. الإمام الشافعي وإن كانت عنده أشياء كثيرة في هذا الباب لكنه لم يقصد استيفاء، ربما ترك أشياء كثيرة أمامه لم يجمع بها. وهذا مثل ما قال الشافعي قال الإمام البخاري رحمه الله: ليس كل حديث صحيح وضعته هنا في صحيح مسلم في صحيح البخاري. الناس يقولون ما صح عند البخاري إلا 4000 أو شيء، لا، الإمام البخاري هؤلاء منكر السنة وخاصة العجم وبالأخص الذين هم الآن يبيضون ويفرقون في البلاد الإسلامية من أخص باكستان، في الحقيقة هم وجدوا جهلا عن الدين فوجدوا مرتعا خصما لآرائهم. فهم الآن اليوم كان يتكلم معي شخص عن شخص يتحرك هنا ويمشي هنا ويقول الحديث كيف نعمل بها ولم يصح إلا 4000 حديث عند البخاري فقط، ما صحت أحاديث كثيرة التي هو جمع صحيحه من 300,000 حديث كما تقولون. هم يقولون يعني دعاية كاذبة لا شك أنها توثر في الناس فالبل يتأثرون. فاليوم كان يتكلم معي شخص في المستشفى، رحت عند واحد فكان يتكلم معي أن ناسا يقولون كذا وكذا ويريد يفهم هذا الموضوع، لأن هؤلاء يدخلون في أناس لا علم لهم بالدين والشرع والحديث والفقه فيبذرون في قلوبهم بذور إنكار السنة، وهم هواهم لا شك أنه الكفر، كما قال أفتى به العلماء رحمة الله: من أنكر بالجملة احتجاج بالسنة وقال السنة لا حجية لها مطلقا في دين الله فهذا حكموا عليه بالكفر. وآخر من كتب في هذا الإمام الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: كفر من أنكر الاحتجاج بالسنة، رسالة موجودة. فالحاصل لكنه إذا كان لم يصح حديث أو فيه ضعف في رأيه فعدم العمل به هذا لا يوصل إلى الكفر، لكنه إذا قال مثل ما أتى شخص يقول القرآن ليس حجة، من قبل إنجيل والتوراة حجة لكنه القرآن ليس بحجة، أو يقول الكتب السماوية كلها غير معجزة، هذا لا شك يدخل معه إنكار القرآن، فهذا لا يشك في كفره. ولذلك في الحقيقة كما قال ولم يقصد رحمه الله استيفاءه، مثل ما قال الإمام البخاري رحمه الله: ما كل حديث صحيح وضعته هنا، إنما تركت الكثير تركت من السحاح لملال الطول في بعض النسخ طبع في صانع نسخ ابن الصلاة لحال الطول الصواب فيه لملال الطول ألا يمل الناس بطوله. فالحاصل الشافعي رحمه الله لم يقصد استيفاءه وإن كانت عنده مجموعة كبيرة غير ما ذكر فلم يذكر فيها ولا إفراده بالثالث، بل ذكر جملة منه في كتاب الأم ينبه بها على طريقه أي الجمع في ذلك كيف يجمع أو كيف يتعامل مع الأحاديث المختلفة في معانيها الظاهرة. ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة. ابن قتيبة الدينوري أبو محمد رحمه الله الذي كان أديبا وله مشاركة في الحديث ولأجل دفاعه عن السنة وأهل السنة سمي رحمة الله عليه جاهز أهل السنة. ابن قتيبة سموه جاهز أهل السنة كما كان دافع مدافعا عن المعتزلة الجاهز، كذلك كان ابن قتيبة يدافع عن السنة
وعن السنة فسمي جائز أهل السنة. فذكر لكنه النقد الذي وجهه إليه النووي رحمه الله قال أتى فيه بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة قصر فيها باعه لكون غيرها أولى وأقوى منها وترك معظم يعني هذا وجه الانتقاد وترك معظم المختلف ثم سنة في ذلك المجرد. الذي يريد أن يشير الحقيقة لا يمكن النصب الخلاف والاختلاف إلا بين حديثين صحيحين معمول بهما في درجة واحدة فإذا كان حديثان صحيحان مثل ما واجه ابن خزيمة رحمه الله في زمنه لما شكك بعض المفسدين في صحيح السنة لأن فيها حديث وما يخالفه فقال لا يمكن أن يكون حديثان صحيحان متضادان ومن كان عنده من هذا النوع شيء فليأتني به حتى أولف بينهما. فهنا في الحقيقة كان ينبغي ألا يذكر ابن قتيبة الأحاديث الضعيفة ويجعلها مصادمة للأحاديث الصحيحة فذكر حديثا صحيحا ثم ذكر حديثا ضعيفا وتعنى وتعب في الجمع بينها مع انه كفى الله المؤمن القتال اذا كان حديث صحيح في صحيح البخاري حديث ضعيف ضعفه العلماء فالضعيف لا يعمل به ولا عبرة به حتى ياتي ويقاوم او يضاد او يصادم او يقابل او يوازي الحديث الصحيح. فاذا مما ينتقد على ابن قتيبة رحمه الله انه لو اخذ الصحيح من الاحاديث وجمع بينها كان هو الاولى وهو الافضل وهو المطلوب لكنه اتى باحاديث ضعيفة مع احاديث صحيحة فجاء نكر الخلاف بينهما وجعل يولف بينهما وهذا هو ظاهر في كتابه. ثم صنف في ذلك ابن جرير والطحاوي كتابه مشكلة الاثار مطبوع وكان ابن خزيمة من احسن الناس كلاما فيه حتى قال لا أعرف حديثين متضادين فمن كان عنده فليأتني به ليولفه وولف يجمع بينهما. ومن جمع ما ذكرنا من الحديث والفقه والأصول والغوص على معاني الدقيقة لا يشكل عليه. ليس المقصود بالفقه هنا بالحقيقة هو الفقه المتعارف بفقه الأئمة فقد كان الأئمة دخلوا في باب اختلاف الحديث قبل انتشار الفقه المتعارف من فقه الأئمة وفيها تضارب أيضا بفقه الأئمة رحمة الله عليه واحد يقول هذا المعنى جد واحد يقول هذا المصائر والثاني يقول هذه الصلاة صحيحة ولا فالمقصود منه الذي يتصدى لفهم معاني الحديث ويستخرج ويصمت منها ويعرف صحيحه وضعيفه لا يشكل عليه من ذلك إلا النادر في الأحيان. والمختلف قسمان أحدهما يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح فيتعين يعني يقول إذا كان حديثان في الظاهر مختلفان فإذا أمكن الجمع بينهما فلا يصار إلا إلى الجمع لا ينظر إلى طرق أخرى فيجب أن يجمع بين الحديثين حتى يبقى كل حديث على معناه الصحيح فيتعين ولا يصار إلى التعارض ولا إلى النسخ ويجب العمل بهما. ومن أمثلة ذلك في أحاديث الأحكام حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما معنى لم يحمل الخبث؟ يعني لا يتأثر بالخبث فيبقى طاهرا إذا كان الماء قلتين. والقلة المقصود منها ما هي؟
خلال حجر.
المقصود منها خلال حجر كما قال الشافعي رحمه الله هو من أهل مكة وأهل الحجاز كان يقول كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلال حجر. وقلال حجر كانت تسع مزادتين ونصف أو مزادتين وشيء. مزادة ما هي؟
القربة.
نعم
القربة.
القربة ما هي؟ هي مسلخ جلد الشاة بأرجلها وبجلدها عامة. فكل هذا يسمى مزادة شاة الوسط لا تكون صخرة صغيرة ولا تكون شاة الجبل إنما تكون شاة وسط. فقربتين ونصف هذه صارت كلة. خمسة قرب مثل هذه تصير قلتين. إذا كان القلتين لم يحمل إذا كان الماء قلتين وقعت فيه النجاسة فلا يحمل الخبث يعني لا يتأثر بالنجاسة فهو طاهر. مفهوم هذا الحديث إذا كان الماء قليلا وقعت فيه النجاسة القليلة ولو لم تؤثر فيه ولو لم تظهر النجاسة فيه، نجاسة فيه لم تظهر، لكنه مفهوم هذا الحديث أنه ينجس، هكذا فهم غير واحد، لكنه لا يلزم كما فسر العلماء. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، فإن الأول ظاهره طهارة القلتين تغير أم لا، والثاني ظاهره طهارة غير المتغير سواء كان قلتين أم أقل، فخص عموم كل منهما بالآخر، يعني جمع بين الحديثين بالحقيقة. ولكن من حيث أصول الحديث المصنف رحمه الله ما دام يعني يلمح ويشير إلى أن الجمع بين الحديثين لا يقوم له إلا من هو متصف بالعلم الحديث والفقه والأصول، هنا إذا ذهبنا ننظر فالحديث إلا ما غير طعمه أو لونه أو لونه وريحه هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ليس بصحيح، إنما إجماع العلماء عليه. جاء الحديث الصحيح إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الصحيح. وهناك الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لا ينجس، ليس بين الحديثين تضارب مطلقا. إن الماء طهور لا ينجسه شيء ليس معنى الحديث هذا، قد يقال إن هذا تفسيره واضح بأحاديث أخرى، بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، بأقواله الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والفقهاء عامة يحكمون على الماء بالنجاسة قطعا، ولذلك لما كانوا يحكمون على الماء بالنجاسة فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، وجاء الإجماع على من العلماء رحمة الله جمعا بين الأحاديث كلها، فقالوا إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه كلها أو واحدا منها، النجاسة وقعت أثرت في الماء بطعمها أو بلونها أو بريحها فيحكم على الماء بالنجاسة. الحديث إلا ما غير هذا الجزء ليس بصحيح، ينبغي أن نعرف، لكن الإجماع هو الذي جمع بين الحديثين، بمعنى إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني الماء القليل، ماء القلتين إذا وقعت في نجاسة القليلة ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا يحكم له عليه بالنجاسة، وهو يوافق معنى قوله صلى الله عليه وسلم مما اتفق على معناه العلماء أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير، فسواء كان الماء قليلا أو كثيرا يحكم على طهارته ولو وقعت نجاسة قليلة فيها إذا لم توثر بأحد أوصافه أوصافها الثلاثة، لكن إذا أثرت فيحكم عليها بالنجاسة سواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا. فالمصنف جمع بين الحديثين الظاهر بلفظ حديث أو بلفظ حديث ضعيف، فكان ينبغي أن يفصل بين الصحيح والضعيف، فإذا جمعنا بين الصحيحين أو إذا رأينا الصحيحين فكلاهما يرجع إلى معنى واحد، وهو سواء كان قلتين أو لم يكن أقل أو أكثر لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه وطعمه، فكلاهما بمعنى واحد. ويكون التخصيص بهذا الحكم بالنجاسة إذا ظهرت بلونها أو طعمها بما اتفق وأجمع عليه العلماء. وفي غيرها حديث لا يورد ممرض على مصح، ممرض أي مريض، وعلى مصح أي على صحيح الجسم، لا يورد ممرض على مصح. لماذا لا يورد؟ هذا حديث ظاهره أنه يخاف من الصحيح أنه يمرض، ولا تربط الجرباء حول صحيحة حذارا على تلك الصحيحة تجربه، ولا تربط الجرباء، هذا قول الشاعر، ولا تربط الجرباء حول صحيحة حذارا على تلك الصحيحة تجربه. فعلى هذا المعنى لا يورد ممرض على مصح، أي لا يقرب ولا يخلط المريض مع الصحيح حتى لا يمرض الصحيح. هذا الحديث معناه أنه لا يجوز لك أن تقربه. وجاء في الحديث أيضا ما قريب منه وفر من المجنوم فرارك من الأسد. فر من المجنوم فرارك من الأسد، هذان حديثان يدلان على أنك إذا وجدت هناك مريضا فهرب منه آخر البلدان حتى لا يصيبك بالعدوى. فر من المجنوم فرارك من الأسد حتى لا يصيبك عدوى الجزر. ما حديث هذان الحديثان يخالفان ما حديث لا عدوى ولا طيرة، الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره لا عدوى ولا طيرة. فلما لم يكن في الشرع عدوى فكيف أمر الشرع بالهروب وبالفرار وبعدم اختلاط الصحيح مع المريض والمريض مع الصحيح؟ فإذا الحديثان كلاهما صحيح أو كلا النوعين من الأحاديث الصحيحة، فكيف نجمع بين الحديثين؟ ويقول المصنف رحمه الله وقد ترك أن كلاهما صحيح، لا يمكن أن نقول وناتي على هوى ونقول ينبغي أن نتهم أنفسنا بفهمنا، ولا نقول أن الحديثين إذا تعارضا تباقتا ما نقدر أن نجمع بينهما، لا بد أن ننظر إلى ما عمل معه أو تعامل معه الأئمة رحمة الله عليه. وقد ترك الناس في ذلك مسائل في الجمع بينها، أحد أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. لا عدوى ولا طيرة، فيجب أن نعرف أن هناك ليس شيء يعدو بنفسه، كل شيء بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى ولا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمهما اختلفت مع المريض إذا لم يشأ الله تعالى لا يصيبك المرض، لكن لما كان الشيطان يدخل في نفسك شبهة أن الاختلاط هو الذي أعدى إلي بعيدا عن مشيئة الله، هذا مما يوسوس إليك الشيطان، ولذلك ينبغي أن تبتعد عن مواضع مصائد الشيطان. فأمرت أن تفر من المجذوم فرارك من الأسد حتى لا سمح الله. إذا كان أحد أصيب بمرض الجذام باختلاط المجذوم فلا يوسوس إليه الشيطان بأن اختلاطك هو الذي أعدى بعيدا عن مشيئة الله تعالى. إذا كان الأمر هكذا فيسأل كما جاء في الحديث أن رجلا قال لا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة فقال يا رسول الله إن الإبل يكون مع الإبل كأنه غزال، أو بهذا المعنى جاء نعم، فإذا أو أورد على المريض يجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ فرضنا أن العدوى من مريض إلى مريض، فإذا من الذي أمرض الأول الذي تثبتون منه العدوى؟ معناه المسألة ترجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، فالأول مرض بمشيئة الله تعالى، فكل من يأتي بعده يمرض بمشيئة الله تبارك وتعالى، ويكون هذا سببا قد يكون جائزا الله صوبا بالفعل، لكن الإنسان يأتيه وسواس بأن هو المرض هو الذي أعداني، فيقول لو لم أكن ذهبت واختلطت معه أو شريكت مع سوره ما كنت أصبت، فيقطع أمر الشيطان. لو تفتح إياكم اللو فإن اللو تفتح أمر الشيطان. لهذا المعنى أمر الإنسان أن يبعد نفسه عن مواضع ما يقع فيه في الشك في قدرة الله والشك في مشيئة الله تبارك وتعالى. فالثاني يقول أن هذه الأمراض لا تؤدي بطبيعة، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه، الدواء سبب للشفاء، لكن الله هو الشافي، فقد يكون يشفي وقد لا يشفي، لأن ذمة الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. النار تحرق، الماء يغرق، لكنه لم يرد الله تبارك وتعالى فأمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك، فإذا شاء الله تعالى ترك وأطلق أثرا، وإذا أراد أن لا يؤثر فأمسك أثرا. فبذلك قد يتخلف ذلك عن سببه، كما في غير من الأسباب هذا المسلك هو الذي تركه ابن الصلاح. لهذا جمع بين الحديثين، وهذا الجمع لا يأتي إلا إذا كان الإنسان ملما بمسائل المشيئة وقدرة الله تبارك وتعالى ومؤمنا به. أما إذا كان يبعد نفسه عن مشيئة الله تبارك وتعالى وعن فهم ما يجب في جناب الله تعالى، فربما يقع في شبهة أو في وسوسة أن الاختلاط هو صار سببا. لو لم أختلط نقول لا، الاختلاط لا يكون سببا. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ بيدي مجذوم فقال كل معي، وكان يتجنب ويهرب منه، فأكل معه ولم يسد شيء. نعم مجذوم. الثاني أن نفي العدوى باقي على عمومه، والأمر بالفرار من باب سد الذرائع مثلا لئلا يتفق للذي يخالطه في ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، مثل ما مرض الأول ابتداء كذلك قدر الله بعد اختلاته هو أيضا ابتداء يمرض بمشيئة الله تبارك وتعالى، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى يعني المنفية في الشريعة الإسلامية، فيقع في الحرج وفي الإثم، فأمر بتجنبه حسما للمادة. وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام، يعني اختلاف الحديث لابد أن يكون يسلك فيه مسلك الجمع إذا أمكن الجمع بينهما. وهنا أمكن الجمع إذا رأينا النصوص العامة وجمعنا بينها وبين هذه الأنواع من الأحاديث المختلفة، ويظهر للإنسان الجمع الحسن وهو الواجب أول الأمر إذا لم يمكن، إذا كان هو الممكن. الثالث أن إثبات العدوى من الجزام نحي مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون ما نقول لا عدوى إلا من الجزام ونحي، فكأنه قال لا يعدي شيء شيئا إلا فيما تقدم تبئيني له أن يعدي. قال القاضي أبو بكر الباقلاني المتفلسف قال هذا الكلام، لكنه هذا الكلام غير مقبول، لأنه الاستثناء هذا بالحقيقة ما جاء لا عدوى لا سيرة، وفر من المجذوم شرارك من الأسد ليس في تخصيص، إنما تعميم لكل مرض يخاف الإنسان منه من العدوى فيفر منه، سواء كان مجذوما أو مجذورا أو مرضا بمرض آخر حتى لو كان بسرطان. يعني قد يكون هذا في الحقيقة لا شك أنه يقع، لكنه إذا كان الإنسان قوي القلب وقوي الاعتماد على الله تعالى ففي الحقيقة لا يحصل له، لكن قد يحصل له فيضعف إيمانه بهذا الباب. ولذلك لا نقبل هذا الاستثناء الذي قال لا يعدي شيء أو لا يعدي مرض إلا الجزام، لا لا يقال، بل الصحابة ما فهموا هذا المرض. لذلك نقول فهم السلف والسلف هم الصحابة، فينبغي للإنسان أن يكون سلفيا في فهم الكتاب والسنة. ما فهموا هذا المعنى فهذا المعنى مرفوض، إنما فهموا على ما فسر. ولذلك عمر رضي الله عنه أمسك بيد المجذوم وقال كل ما أكل معه. نعم. الرابع أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحية تعظم مصيبته وتزداد حرجه، يعني كأنه يأمره أنك تبتعد عنه، لا تري وجهك وأنت بوجه نظر جميل تأتي وتقابل المجذوم، فالمجذوم إذا رأى فقدان هذه النعمة منه فيتحسر ويتأثر. لا، نحن نقول نحن مؤمنون، ونقول أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وعجبا لأمر من المسلم. هذا المعنى نسقيه، نسقي كل مسلم سواء كان مريضا أو صحيا، فإذا كان هو مريضا بالجزام فلينظر من هو أسفل منه، وأن الله تعالى ابتلاه وله أجر عند الله، لكنه ينظر إلى من هو أسفل منه، ربما هناك شيء شخص لا يقدر أن يتحرك وهذا بجسمه يتحرك ويرجع له الشفاء بعد مدة بعد أيام. ولذلك لا يقال هذا المعنى أيضا فيما يظهر الصحيح، لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته وتزداد حسرته، لا، بل ربما يشكر الله تبارك وتعالى على هذه المصيبة فكان خيرا له، فكان إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. فكلما رأى والنفس الأمارة بالسوء ربما حثته على شيء من هذا التفكير فيشكر الله تعالى ويعظمها هذه النفس الأمارة ويكون له أجرا لا أجره. ويريد حديث لا تديم النظر إلى المجذومين فإنما، هذا أيضا
إلى حقيقة الحديث ليس بصحيح.
لا تديم النظر إلى المجزومين فإنه يصاب بالجزار وبهذا المعنى.
هذا الحديث أيضا ليس بصحيح، فكان للسيوطي رحمه الله أن يبين صحيح أو من ضعيف أو لا يأتي. والقسم الثاني له أقسام، منها ما يمكن الجمع بينهما، والقسم الثاني لا يمكن الجمع بينهما، أي حديثان أو نوعان من الحديثين أو من الأحاديث لا يمكن الجمع بينهما بوجه. فإن علمنا أحدهما ناسخا بطريقة مما سبق قدمناه، كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ لابد أن يبحث في التاريخ إن كان قول واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والثاني يكون قد قاله في المدينة. والله عز وجل ينسخ شرعه، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي كثير منها، فيكون أولا أوحي فتكلم ونطق بما أوحي إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فتكلم بما أوحى الله إليه، ثم أمر بأمر آخر فتكلم صلى الله عليه وسلم، فيكون أحدهما ناسخا للآخر. هذا واضح. فقال تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضى، فكان يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمر فيما بعد، وهو واضح جدا بالتاريخ. والآية على كل حال كتاب الله فيه أوضح دليل. فإن علمنا أحدهما ناسخا بطريقة مما سبق، أي بمعرفة التاريخ، قدمناه وإلا عملنا بالراجع. قدمناه نقول هذا ناسخ وذاك منسوخ، المنسوخ لا يعمل به، والناسخ هو الذي يكون محكما معمولا به. وإلا أي إن لم يمكن معرفة الناسخ مع المنسوخ من المنسوخ، فعملنا بالراجح منها. كيف يكون الراجح؟ وجوه الترجيح، ذكر الأئمة وجوه الترجيح الكثيرة في غير واحد من الكتب، من أهمها الذي ذكره الحاسمي. فقال كالترجيح بصفات الرواة، أي كون رواة أحدهما أكثر وأفضل ونحو ذلك مما سيذكر. إذا كان حديثان متضاربان العين في الجمع بينهما، وينظر إلى الرواة من يكون أكثر وأحفظ أكثر ملازمة للشيخ، فيكون حديثه راجع على من يكون أقل حفظا وضبطا وأقل ملازمة له. يقول هناك طرق المعرفة الرجحان كما سيذكر، وكثرتهم أيضا في أحد الحديثين، حديث واحد جاء من اثنين من الصحابة، ثلاثة من الصحابة، وعن طريقهم طرق كثيرة، وحديث الثاني جاء عن واحد فقط، واحد عن واحد عن واحد إلى آخره، والثاني له طرق كثيرة متداولة، فهذا يعطي معنى القوة كفرتهم يعطي معنى القوة. في 50 وجها من المرجحات ذكرها الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ أي من الآثار. ما ذكر من الآثار وموجود في النسخة عندكم في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ووصلها غيره إلى أكثر من 100 كما استوفى ذلك العراقي في نكته. وقد رأيتها منقسمة إلى 7 أقسام، يعني الترجيح تكون منقسمة إلى 7 أقسام، الترجيح بحال الرأي وذلك بوجود أو أحد الوجود. قال أحدهما عنده نص أحدها ولا أحدهما
أحدها
هو الصحيح وأنا أحدهما. كثرة الرواة كما ذكر المصنف لأن احتمال الكذب والوهم على الأكثر أبعد ما احتماله على الأقل. إذا كان شخص واحد مقابله 3 أشخاص أو شخصان على الأقل فالقلب يطمئن فطرة أن الإنسان الحديث الذي روى له اثنان فهذا يكون أقوى من الذي روى له واحد أو رواه واحد. ثانيها قلة الوسائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قلة الإسناد، ولذلك الإسناد العالي مع ثقة الرجال يكون أرجع على الإسناد النازل مع ثقة رجال هذا الإسناد. قلة الوسائل أي ولو الإسناد حيث الرجال ثقات لأن احتمال الكذب والوهم فيه أقل. كل إذا كان 4 أشخاص يرمون فبعد الصحابة الأربعة كلهم فيه مظنة يكون أخطأ، وأن يكون لأن الصحابة ما ورهم اتفقوا وجربوا أنهم ما ورهم إذا شكوا في حديث كانوا يتركون الرواية مطلقا. أما ما فيما بعد فجاء اختلف الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الناس أكثر تساهلا بهذا. ولذلك إذا كانوا 4 بين الصحابي وبين المصنف الكتاب ففي كل 4 فيه إمكانية أن يكون أخطأ، وصار إمكانية الأخطاء في 4 مواضع. لكن إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابي وبين المؤلف 3 فقط فقل إمكانية الخطأ أو قل اجتماع الخطأ. هناك 4 أخطاء أو 4 إمكانات للأخطأ، هنا 3 مواضع و3 إمكانات فقط. فإذا يقول قلة الوسائل يورد الإسناد لأن احتمال الكذب والوهم فيه في قلة الوسائل أقل. ثالثها فقه الراوي سواء كان الحديث مرويا بالمعنى أو اللفظ، لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول الإشكال بخلاف العامية. فقه الراوي هذا الفقه دائما ينبغي أن نفهم بأن الفقيه الذي يحيط بالأدلة حتى يعرف بأن عنده فقه وجمع بين الأحاديث والآيات وغيرها، وليس شخصا عاما ولا طالب علم مبتدئ لأنه لا يتمكن من فهم الحديث بجميع طرقه. ألا ما قال الأئمة قد يكون له طرق كثيرة وفي بعض الطرق يكون له تفسير، وإذا لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمنا كما قالوا. فذلك يجمع أدلة أخرى وهو الفقيه، وليس معناه ينبغي أن نفهم في هذا ليس لا يقصدون أن الفقيه معناه أنه يكون متعلقا بأحد المذاهب 4 أو 5 زائري يكون أو زائي أو ثوري أو شيء، ليس هذا المعنى، إنما المعنى أنه يتصدى للإستنباط ويتصدى لجمع الأدلة وحفظها وفهمها ودراستها ومفاهمتها ومذاكرتها إلى آخره. نعم. فيقول لماذا أنا أؤكد على هذا في الحقيقة؟ لأن هناك في بعض الأصول في المذاهب 4 في بعض الأصول نحن نجد الكتاب حتى أنهم استعملوا هذه الكلمة في بعض الصحابة وقالوا إن أبا هريرة وأنس بن مالك لم يكونوا فقهاء فلا يقبل حديثهم فيما يخالف القياس. هذا في الحقيقة كانت تماما ترشق منه، نقول كلمة كبيرة جدا في الحقيقة. هل كانوا هم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ افرض أمامك الآن في هذا العصر الحديث مسجل، بل نقول الشخص الذي لا يفهم ربما يكون مثل المسجل ينقل الكلمة والحركات والسكنات والنفخات أيضا والأنفاس. مو كذا، الذي لا يخطأ كثيرا ربما يكون أحفظ للفظ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. هذا أما الفقير ربما بدأ يتصرف في الرواية بالمعنى وغيره. المسجل معه الآن لا يغير كلمتك أنت، إلا أنت تتصرف فيها، ولا أحد يقدر أن يغير. فهم رحمة الله عليهم كانوا أمناء، إذا شك أحدهم كان يترك الرواية. فإذا لا أثر في إبلاغ الرواية وقبول الرواية بين الصحابة كونه فقيا وغير فقيا أبدا في هذا المعنى. نعم، يقولون إن أبا يعني من الغريب، ومثاله لو اقتربت بعضهم يقول أنت تهجم على المذاهب. لا، هذا ليس هجوم على المذاهب، إنما نريد أن نصحح أفهامنا في الحقيقة. هناك ناس كل واحد يريد يتفسر بما جاء أن منقولا منسوبا للإمام، ربما لم يكن يثبت أو لا يثبت عن الإمام. فالآن المسألة قرار قريبا حديث المصرات مثلا، يعني من اشترى شاة مصراتا، أي الذي صر وربت ورأها ولم يعربها يوما يومين، فجاء شخص يشتري، لما رأى ضرعها كبيرا خلف كبيرا، فيرى أن هذه حلوبة تحلب كيلوين ثلاثة أربعة خمسة، فيتغرر وينغش فيعطيه قيمة زائدة ويشتري. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراتا وبرواية محفرة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء بعد الحلم اليوم الأول اليوم الثاني والثالث، إذا كان ثلاثة أيام كأن هذه عادتها أنها لا تعطي لبنا كثيرا. اليوم الأول لم يقبل في العرب تغير المكان، اليوم الثاني يوم الثالث إذا جرت فعرفت أن هذه ليست دارة إنما كانت محفرة مجمعة ومصرات مربوطة الضرر. إن شاء فهو في الخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وساعة من تمره. قال القياسيون أداهم الله، قالوا إن هذا الحديث خالف القياس وعريه أبو هريرة تكلموا بها. وتجد الشيخ عبد العزيز الخولي رحمة الله المصري له كتاب مثله كنوز السنة أو كنوز السنة، رجل يعني له مشاركة في الحديث، فعلق عليه تعليقا جيدا، وفي الحقيقة غرض في هذا الموضوع على هذا الأصل وذكر، فقال هذا خطأ. قالوا إن هذا خلاف القياس، لأنه إن شاء ردها وصاع من ثمر. لماذا؟ الحليب الذي شرب هذا الحليب لا يساوي أو لا يستوي مع الثمر، وليس بينهما مساواة، الرد يكون بالمثل. فيقال رد الحليب لا رد الثمر، لو كان الحديث فيه يرد الحليب ويرد معه ويسترد دراهمه كان قياسا، هذا خلاف القياس. التمر ليس مقابلا للحليب، فجاءوا خلاف القياس فلم يثبتوا عيب التصريح. غريب هذا سبحان الله. وإذا أمكن أن نقول فنقول إن شاء الله مصيبين بأن هذا منسوب للإمام أبي حنيفة، ولا يمكن أن يكون هو قوله، لا يمكن أن يكون، إذا كان يعرف الحديث لا يمكن أن يكون قوله، لكنه انتشر ثم جاء من يصحح ومن يقاتل دونه ويقول لا هذا قول صحيح. فالحاصل مثل هذا الفقه الرأي، فقه الرأي وغيره يعني ليس المقصود منها هذا الشيء الذي يقصدونه قياس أو غيره إذا خالفه فيرد الحديث. رابعها علمه بالنحو، لأن العارف به يتمكن من التحفظ المواقع الزلل ما لا يتمكن من غيره. نعم، العربية إذا لم يفهمها ربما غير اللفظ وفهم معناها غير المعنى، فيكون لا شك أنه فيه سبب من أسباب الضعف. سادسها حفظه بخلاف من يعتمد على كتابه، شخص يحفظ من الحديث
خامسة شيخ
يحفظه، خامسها علمه باللغة، علمه باللغة عامة، علمه بالنحو قواعد النحو وعلمه باللغة عامة ومعانيها، فلا يفهم الكلمة على غير ما يفهمه العرب. سادسها حفظه بخلاف من يعتمد على كتابه، يعني إذا كان عنده حفظ صدر وحفظ كتاب فهذا أرجح ممن يكون عنده واحد منه، حتى الحفظ أيضا، لأن الحفظ والذاكرة خوانة. فهنا إذا كان من يعتمد على كتابه ولا يحفظه، فإذا روى من حفظه قل هكذا فيكون صواب للرواية، أما إذا روى من كتابه
فربما يكون أقوى من الذي يروي من حفظه، لأن الحفظ قد يختلف من الصباح إلى المساء. إنسان يقوم من النوم ويكون مستجمعا قواه، مستجمعا ذاكرته، لكنه في الليل ربما لا يبقى مثل هذا نشيطا، ويكون إذا كان يروي من كتابه قد يكون هذا أقوى من الرواية بالحفظ. لكن الذي يحفظ ومعه كتابه ففيه شاهدان. السابعة أفضليته في أحد الثلاثة، بأن يكون فقيهين أو نحويين أو حافظين أو أحدهما في ذلك أفضل من الآخر. وإذا يكون فقيه أيهما يكون يقدم، أو نحويين فأحدهما نحوي أقل والثاني أكثر، فينظر في هذه الأمور من هو الأفضل ويقدم. وهذه يعرف بشهادة العلماء وبنطق العلماء في شأنه. ثامنها زيادة تضطيع اعتناره بالحديث واهتمامه، فاعتبرها شهرته، لأن الشهرة تمنع الشخص من الكذب. الشخص يكون مشهورا بين الناس بالصلاة والتقوى والحفظ والعلم والفضل، فيكون شهرته تمنع من الكذب كما تمنعه من ذلك التقوى. عاشرها إلى العشرين كونه ورعا أو حسن الاعتقاد أو غير مبتدع أو جليسا لأهل الحديث أو غيره من العلماء أكثر مجالسة، أو ذكرا أكثر مجالسة، أو ذكرا الزائر بدلا أن تكون أنثى، أو حرا أو مشهور النسب، أو لا لبس في اسمه بحيث يشاركه فيه ضعيف وصعب التمييز بينهما، أو له اسم ولذلك أكثر ذاكرا أكثر مجالسة ومذاكرة ولا ذاكرا؟
ذاكرا
أو ذاكرا أو ذاكرا ما يناسب الظاهر. أنا صرت ذكرا ولا ذاكرا؟
مكتوب ذاكرا بس يمكن ذكرا أنسب.
الذي يظهر أنه ذكرا لأن المرأة حفظها أقل، ما هو كذا يكون شهادة امرأتين بدل شهادة، فيبدو لأنه ذكرا.
أي
نعم. أو مشهور النسب، أو لا لبس في اسمه بحيث يشاركه فيه ضعيفا، يعني لا يكون من المشتبه وصوب التمييز بينهما، أو له اسم واحد ولذلك أكثر ولم يختلف. ذلك عنده معروف باسمين أو ثلاثة، فربما هذا يشتبه علينا بالضعيف والثقة، لكن شخص معروف باسم واحد فيكون مقدم، أو له كتاب يرجع إليه فيكون أرجح على من يعترض على حفظه وليس له كتاب يرجع إليه. إلى هنا عشرة والصار عشرة زائدة صار عشرين. هذه عشريها أن تثبت عدالته بالإخبار بخلاف من تثبت بالتزكية أو العمل بروايته. هذه الرواية هنا الخلقي، ماذا يقصد أن تثبت عدالته بالاختبار أو بالإخبار؟ ماذا عندكم؟
إخبار.
ها؟
إخبار.
بالإخبار أو بالاختبار، لأن بخلاف من تثبت بالتزكية، يعني عدالته تثبت بالتزكية، تزكية من من؟ تزكية هي إخبار أن فلان انتفى. الذي يظهر لي تثبت عدالته بالاختبار، اختبرناه أخطاء كثيرة فيها، لكن كل النسخ هكذا.
التي قبلها أو ذكرا أو صغرا، نسخة أخرى ذكرا مو ذكرا.
وهذا الذي أنا أقول أنا يظهر لي أنه هو الصحيح، لكن هنا بالإخبار أو بالإخار، أي شوف النسخة إيش مكتوب فيها، بالإخار. الصحيح فيما يظهر لي بالاختبار، يعني اختبرت فوجدته عدلا في الحقيقة، فهذا يكون أوثق ممن جاء عنه بأنه عدل ثقة أو بهذا المعنى.
بالإخبار صح.
ها؟
بالإخبار صح.
كيف؟
ما يخبر عنه يكون صحيح.
هو يخبر بنفسه أني ثقة، أني عدل.
لا، كل ما يخبر عنه يوجد صحته.
كيف يخبر؟
كل ما يخبر عنه.
أن تثبت عدالته بالإخبار.
أيوة، كل أحاديثه صحيحة، ما وجد فيها كل ما أخبر.
ما يفهم العبارة، ما تعطي هذا المعنى، بخلاف من تثبت تزكيته. فيبدو والله أعلم أنت كما كان الأئمة الشعبة ابن الحجاج رحمه الله كان يذهب، سمع من شيخنا حديثا قبل 30 سنة، فكان يذهب إليه بعد 30 سنة ويأخذ حديثه، فيدخل فيه أشياء حتى يجرب ويختبر. ولذلك قالوا خبر وصبر فوجد روايته صحيحة. فيبدو لي هذا هو. أما بالإخبار يخبر من نفسه، فكل واحد يدعي لنفسه ما ليس منه من الممكن. فعلى كل حال يعني ثبت بالاختبار وثبت بالصبر، لأن هذا ثقة إن شاء الله، فروايته تكون أقدم على الذي لم تثبت دارته إلا بإخبار الناس أو بتزكية الناس. ثاني عشريها إلى سابع عشريها أن يعمل أو عشرينها
الأولى شيخ حادي عشرينها.
هي إيش عندنا الآن؟ هي قال سابع حادي عشرينها. ثاني عشرينها إلى سابع عشرينها، هذا كتاب رموقي كل سابع عشريها. أن يعمل بخبره من ذكاه، أن يعمل بخبره من ذكاه، أي يكون ثبت أن الشخص الذي ذكاه عمل بخبره، ومعارضه لم يعمل به من ذكاه، أو يتفق على عدالته يتفق على عدالته. ثلاثة أئمة يعدلونه يزكونه يثنون عليه في حفظه وضبطه ودينه ومروته، فهذا يكون أقدم من الذي لم يحصل له هذا، أو يذكر سبب تعديله، أو يكثر مزكيه، أو يكون علماء. المزكون يكونون علماء يعني أعلم. هنا يأتي أيضا الترجيح، الذين زكوا شخصا علماء معروفين بالجاه والتعديل، والثاني والآخرون الذين زكوا أقل درجة، أو يكون علماء كثير الفحص عن أحوال الناس. ثامن عشرينها أن يكون صاحب القصة كتقديم الخبر أم سلمة زوج النبي، أن يكون صاحب القصة، صاحب القصة، أن يكون الرامي هو صاحب القصة. وقعت الواقعة معه، واقعة معه كتقديم خبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم لمن أصبح جنوبا، على خبر الفضل بن عباس في منعه لأنها أعلم منه. عائشة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن صحة صوم الجنوب بحيث يجامع ولا يغتسل إلا فيه بعد طلوع الفجر، فكان الفضل بن عباس يمنع ويقول لا يصح صومه من فتواه ومن قوله، لكنه جاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بعد الفجر. فيكون قولها أرجى وفتواها يكون أرجى في هذا، لأنها هي صاحبة القصة حصلت معها ومع النبي صلى الله عليه وسلم. وأوضح من هذا ربما إذا مثلنا فيكون حديث ميمونة وحديث العباس، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، حديث العباس ابن عبد الله، حديث عبد الله بن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، فقالوا إن ابن عباس رضي الله عنه توهم في هذا. لماذا؟ لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أول النهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب، فكيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن ويكون وتكون هذه خصوصية من الممكن قبلنا، لكن نجد هناك رواية أن ميمونة نفسها تزوج من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. كذلك أبو رافع الذي كان سفيرا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. فإذا يكون يحكم بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يكون توهم أو له معنى آخر كما فكره غيره، ويكون تكون صاحبة القصة ميمونة، وكذلك السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الميمونة الذي باشر الموضوع، وأبو رافع كلاهما يقول أنه كان حلالا، يكون مقدما هذا الحديث على حديث الفضل بن عباس. إلا أن ابن حبان رضي الله عنه جمع بين الحديثين، حديثان مختلفان، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وأم ميمونة تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، جمع بينهما وقال لا خلاف بين الحديثين، بل كلاهما صحيح وهو هما جامعان لمعنى واحد. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني قد يكون فرغ صلى الله عليه وسلم من إحرامه وعمرته. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، أي داخل حدود الحرم، هكذا فسر فسر أو جمع بين الحديثين ابن حبان، أي داخل حدود العام، لأنه إذا دخلت في حدود العام فيقال لك أنت محرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الحرم بمعنى محرمين. والمحرم كما فسروا هنا بدون شك قالوا سواء كنت في داخل الحرم وقتلت الصيد عليك هذه الفدية، أو كنت محرما متلبسا بالنسك وكنت خارج الحرم أو داخل الحرم، إذا كنت لابسا الإحرام فيكون عليك حرام الصيد. فهنا المحرم بمعنى داخل حدود الحرم وهو غير متلبس بنسك أحد النسكين. هكذا فكرت ميمونة رضي الله عنها ابن حبان رضي الله عنه، فكر حديث ميمونة حديث النمار وجمع بينهما، هما من مختلف الحديث ولا شك. تاسع عشرينها أن يباشر ما رواه، أن يباشر ما رواه، كيف مثل يكون صاحبة القصة مثل ميمونة يباشر ما رواه أبو رافع الذي باشر وكان صغيرا مكلما في النكاح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. الثلاثون تأخر إسلامه، وقيل عكسه تأخر إسلام الشخص إذا كان رواية أحد الصحابة وهو متأخر الإسلام يخالف رواية أحد الصحابة وهو متقدم الإسلام، فتأتي مسألة ليس الترجيح إنما مسألة تدخل في النص، لأن التقديم والتأخير إذا عرف أردنا أحد الروايتين مقدمة وهذا الروايتين مؤخرة، ويكون المؤخر المتأخرة هي الناسخة. يقول قيل أكثر يعني تقدم إسلامه يكون هو الراجح، ممكن أن نقول أكثر إذا كان متقدم الإسلام ويكون حديث متأخر الإسلام متخالفا معه، ويكون المتقدم إسلاما يكون تكون روايته أرجع من المتأخر إسلاما لقوة أصالة المتقدم ومعرفته، لأنه عاصر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في مدة طويلة وتكون روايته أرجع. وقيل تأخر موته إلى إسلام المتأخر لم يرجع، إن تأخر وقيل إن تأخر موته إلى إسلام المتأخر لم يرجح بالتأخير، تأخر موته إلى إسلام المتأخر لم يرجح بالتأخير. لماذا؟ لاحتمال تأخر روايته، يعني من الممكن أن يكون تقدم إسلامه ولكنه يكون سمع متأخرا النبي صلى الله عليه وسلم، فليس معناه إذا كان أحد متأخر الإسلام ويكون متقدم الإسلام لم يسمع بعده من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى نثبت أن كل ما سمع يكون متقدما من متأخر في حديثه وحديثه سماعه يكون متقدما، لا ليس بلازمه، قد يكون أبو بكر سمع في السنة التاسعة حديثا يخالف حديث أبي هريرة الذي أسلم في السنة السابعة، فيكون التأخر والتقدم لا يكون دليلا على الترجيح. هكذا يقولون. الحادي والثلاثون إلى الأربعين كونه أحسن سياقا استقصاء للحديث أو أقرب مكانا أو أكثر ملازمة لشيخه أو سمع من مشايخ بلده، يكون أحد إحدى الروايات مما يكون رواية البلدية عن بلدية أقرب منه رواية الأب عن جده، أنا رواية الابن عن أبي عن جده، فيكون هذا فيه وجه ترجيح، لأن الشخص يكون أكثر اعتناء بحديث أهل بلده وحديث أهل بيته، أو مشافها مشاهدا لشيخه حال الأخذ، أو لا يجيز الرواية بالمعنى، يكون مشافها مشاهدا لشيخه، يكون الشيخ لما كان يحدث كان يشاهد، والثاني ربما الشيخ منعه من الحضور فكان يختفي ويجلس وراء الشيخ، ربما يكون هذا وجه الترجيح فيه، أو لا يجيز الرواية بالمعنى، أحد الرواة يجيز الرواية بالمعنى والثاني متصلب متشدد في هذا، وقد تشدد غير واحد من الأئمة رحمة الله عليه وسلم من الصحابة إلى التابعين وغيرهم، ما كانوا يجيزون الرواية بالمعنى، كانوا يرون الرواية باللفظ إن كان حافظا وإلا فليسكت، لأنهم كانوا يقولون لأنهم يفهموا وكانوا يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم نصر الله وأن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فكانوا يجعلون كما هذه المثلية باللفظ والمعنى. فإذا كان أحد منهم لا يجوز الرواية بالمعنى وإن أجازه الأئمة
فتكون روايته أرجح من الذي يجيز الرواية بالمعنى لاحتمال أن يكون تصرف فيه بعض الألفاظ فتكون أو أخطأ فيه فتسبب لاختلاف الحديث. أو الصحابي من أكابرهم أو علي رضي الله تعالى عنه وهو في الأقضية من كبار الصحابة. كذلك علي في الأقضية إذا كان حديث يرويه صحابي آخر في القضاء والمحاكمة بين اثنين، وعلي رضي الله عنه يروي حديثا آخر مخالفا لهذا، فحديث من يكون مرجحا؟ حديث علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قاضيا إلى اليمن وأخذاكم علي كما جاء في الروايات. كذلك أو معاذ، لأن معاذ كان مرسولا إلى النبي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، إنك ستأتي قوم على الكتاب الآخرين. معاذ أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، فيكون معاذ وهو في الحلال والحرام. أو زيد وهو أي الخبر في الفرائض، فيكون زيد بن ثابت أفردكم زيد، ويكون تكون روايته أرجح من الذي لم يوصف بهذا الوصف بعلم الفرائض. أو الإسناد حجازي أو رواته من بلد لا يرضون التدريس. أو الإسناد حجازي، نعم. لماذا؟ لأن بعض العلماء قالوا إذا خرج الحديث من الحجاز فلا تثق به هكذا، فلكن وهذا كانوا جربوا بعضهم، إذا خرج الحديث لفظة لطيفة فيها، أنا ما أذكر لفظة لكن فيه أو اغسل يدك منه أو كذا بهذا اللفظ بشدة، لكن الأئمة رحمة الله عليهم الشافعي رحمه الله لما جاء فخاطب والحديث خرج من الحجاز إلى بغداد إلى العراق وغيرها إلى الكوفة، فقال الإمام الشافعي رحمه الله للإمام أحمد قال إذا كان عندكم حديث فأخبروني به حتى عمل به، أما حجازيا كان أم كوفيا أم بصريا أم شاميا. طبعا كانت المسألة بين الناس مشهورة أنه أهل الكوفة عندهم تدريس وأهل فلان عندهم امتلاك كثير أو رواية بالمعنى، فلما كانت مشهورة هذه أطلق بعض الأئمة أنه الحديث إذا كان حجازيا ولم يخرج من الحجاز مدني المدني مكي المكي مكي المدني، فهذا يكون أقوى من الذين يكونون فيهم كوفيون عن المكيين والمدنيين أو مدنيون عن الكوفيين إلى آخره. نعم. أو الإسلام أو رواته من بلد لا يرغب التدليس، إذا كانوا من بلد أو كان الراوي أو الرواة معروفين بأنهم هم أعداء للتدليس، والتدليس هو أن يروي الراوي رواية بصيغة مهمة للسماع ولم يكن سمع منه أو يكون سمع منه، لكنه لما كان مشهورا بالرواية عن الشيوخ الذين لم يسمع منهم فرمي بالتدليس، فقالوا إنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديد. فإذا كان الشخص بنفسه مثل شعبة لا يقول لا أن أزني، وفي رواية أخرى لا أن أربي أكل الربا، لا أن أزني خير من أن أدلس، سبحان الله هذا شديد جدا. كذلك إذا كان آدم أيضا مثل هذا نقل عنه وعرف عنه لا يرضى بالتدليس، والثاني الذي روى من بلد التدليس أو ممن اتهم بالتدليس فيكون لا شك أن تكون روايته هذا الذي لا يرضى بالتدليس أرجح. القسم الثاني التفكير في التحمل، وذلك بوجوه أحدها الوقت، فيرجح منهم من لم يتحمل بحديث إلا بعد البلوغ، ألا من كان بعض تحمله قبله وبعضه. شخص أخذ الرواية عن الشيخ وهو لم يبلغ الحلمة في عمر 13-14 أشهر، فيكون هذا روايته مرجوحة على الذي روى بعد اكتمال القوة البلوغ لا شك في أنه بعدما يكون يكتمل جزءا أو يكتمل إلى حد كبير عقله، فإذا كان أخذ وسمع الحديث بعد البلوغ والثاني من الصغر فيكون في صغره سماعه مظنة للتغير مظنة للتساهل، ربما كان يلعب ولم يسمع جيدا إلى آخره، فيتصرف فيه شبهة أضعاف.
أما الذي يكون قد سمع بعد البلوغ فيكون الاطمئنان إليه أكثر ولذلك يكون أرجح. هكذا قالوا. والمتحمل بعده أقوى لتأهله للضبط. لكن قد يأتي الإنسان ويقول الضبط كلما كان في الصغر يكون أضبط، لكن لا يلزم. الطالب الطفل قد يحضر في المسجد وفي المجلس يلعب، هناك هذه عادته. فإذا قلنا إنه يكون أقوى لأن ذهنه مثل المرأة شفاف قوي يحفظ كل ما سمع وحفظه يكون أقوى، لا يمكن أن نعطي هذه الدرجة، لأنه من الممكن أن يكون يلعب وغافل يتكلم يأكل ولم يسمع، وإن